ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد،
من القصص المشهورة جدا في السير قصة جليبيب رضي الله عنه. في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل أبدأ مستهلا في هذا الموضوع من خلال مشهد من مشاهد وصورة من صور حياته رضي الله عنه. جليبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا خاصا، وهو جابر صلى الله عليه وسلم خواطر المنسيين. هناك أقوام ربما ينساهم الكثير، ولكن دائما المربي أو المصلح الموجه دائما يعامل الجميع على ساق واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من غزواته صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم سؤالا غريبا، فقال: من تفقدون؟ يعني مين تفقدوه في الشهداء والناس اللي ماتت؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. هذا الحديث في صحيح مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن تفقدون؟ طب تفقدوا مين تاني؟ فقالوا: فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال في الثالثة: تفقدون أحدا آخر؟ فقالوا: لا يا رسول الله. سبحان الله. قال: ولكني أفقد جليبيب، ولكني أفقد جليبيب رضي الله عنه. فالتمسوا لي جليبيب، فبدأوا يبحثوا عن جليبيب رضي الله عنهم، فوجدوه سبحان الله في الأموات وحوله سبعة من المشركين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل سبعة ثم قتلوه، اللهم إنه مني وأنا منه، اللهم إنه مني وأنا منه، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. القصة دي فيها عبر كثيرة جدا، خاصة أن جليبيب لم يكن شابا مشهورا معروفا بين أهل الأرض خاصة وبين أهل الصحابة رضي الله عنه، ولكن ربما يكون معروف عند أهل السماء، بل هو معروف عند أهل السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في أحد هو مني وأنا منه إلا وهو كذلك يعني. لكن أنا أريد يعني أستهل من هذه القصة فائدة مهمة جدا أبدأ بها هذه الخطيرة، ألا وهي فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول عن أحد هو مني وأنا منه أنه قدم شيئا. هذا الفتى قدم شيء، قدم وبذل لدين الله عز وجل. كثير جدا منا ممكن يظن أنه تمنى أنه يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، فيتمنى على الله الأماني، لكن العمل قليل جدا. كان أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل وكان له صوت زي عصاية كده، فكان إذا يعني تكاسلت نفسه أو ضعفت يضرب قدمه فيقول إيه؟ يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيستأثرون به؟ هم فاكرين أن هم هيستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحث نفسه ويضربها رضي الله عنه عشان إيه؟ عشان يحسها وكذا. وكان بيقول كده: والله لنزاحمنهم على الحوض، يعني احنا ان شاء الله عز وجل سنزاحم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. كتير جدا منا فاكر ان هو هيزاحم هؤلاء يوم القيامة. هذا المجلس نتناقش سويا في بعض اعمال هؤلاء، ونعرف كويس جدا من سنزاحمهم يوم القيامة، مين الناس اللي احنا هنزاحمها يوم القيامة، ووصفهم ايه، واعمالهم كانت ايه، ونقارن انفسنا بهؤلاء. لان الانسان سبحان الله قصص الصحابة وقصص الصالحين والتابعين هي جند من جنود الله، كما روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول: القصة جند من جنود الله، يثبت الله بها كثير من اهل الايمان. وده يعني أشارت له آيات في سورة هود أن الله عز وجل قال: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص السابقين من أهل الصلاح تثبت المرء وتجعله ينشط أكثر وأكثر في الطاعة، لأن سبحان الله أكثر الناس أمنا في الدنيا هم أو أكثرهم غفلة، فدائما أهل اليقظة دائما يخافون، أما أهل الغفلة يشعرون بالأمن. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين. فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، والعكس بالعكس، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وذلك كان أكثر الناس يقظة هم أكثرهم خوفا، خايفين على أعمالهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم العلاء لما في القصة المشهورة بتاعت عثمان بن أبي مظعون لما مات وقالت أحسابه من الشهداء أو شيء قبيل ذلك، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما اقترب المرء من النبي صلى الله عليه وسلم كلما تلبس بهذه الخاصية، أنه يخاف، أنه هو يؤتون ما آتى وقلوبهم واجلة، خايف أنه لا يتقبل منه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في كلمة عميقة جدا، يقول والله لو أن روي عنه يعني أنه قال لو أن أحد قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. سبحان الله. أبو بكر. ثاني اثنين، الله عاتب البشر كلهم في هذه الآية ولم يعاتب أبو بكر، يعني البشر من غير الأنبياء. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين كان مع أبو بكر، فأبو بكر خارج برا العتاب. سبحان الله. فأبو بكر ده يقول كده، عمر رضي الله عنه يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر، يا ليتني أنا أكون شعرة في صدر أبو بكر. والأمين أبو عبيدة يقول يا ليتني كنت كبشا يذبحه أهله، يا ليت أنا كنت كبش كده. والكلام، هل الناس دي قالت الكلام ده يأسا؟ لا، قالوا معايشة، قالوا معايشة واستحضار، مش مجرد أن هم كده يئس، لا، كانوا حاضر، عندهم حضور عالي جدا. ولذلك نافع يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وهو عند الصفا، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. فبيقول كلمة عميقة جدا، يقول أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني، سبحان الله، حتى تتوفاني وأنا مسلم. وهذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم بعينيه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك القيام أبدا إلى أن مات رضي الله عنه. احنا بنيجي نقارن اعمالنا باعمال هؤلاء تحس ان اعمالنا دي حقيق ان تضرب بها وجوهنا، نسال الله العفو عليها، ان تضرب بها وجوهنا، ان اعمالنا نيجي نشوفها كده ونشوف اللي احنا هنزاحمهم. لا، احنا هنزاحم مين؟ هنزاحم من تركوا قوم، تركوا الديار والاموال، تركوا ملاعب الصباح، تركوا كل شيء، تركوا الازواج والاولاد وذهبوا هكذا لا لهم ولا عليهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمجرد الدين. احنا هنزاحم مين؟ هنزاحم سعد بن معاذ رضي الله عنه الانصاري، وكان سعد في الانصار كأبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر، ان يخرج من المدينه الى قتال الكفار في بدر، فقال اشيروا علي وانها ناس، اشيروا علي ايها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أحدا من الأنصار، لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينصروه، فربما ظن أن هذا العهد خاص بالمدينة. فإحنا النهاردة هنخرج برا المدينة، يا ترى هتساعدوني ولا لا؟ فسعد بن معاذ، شوف ده هتزحمه يوم القيامة. سبحان الله. سعد بن معاذ يقول إيه؟ يقول يا رسول الله لعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره، فأحدث الله غيره، يعني اللي هو أنت خارج عشان العير أراد الله النفير لطفا منه سبحانه وتعالى، وعلك توليد الأنصار يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوفوا يولي، فيقول يا رسول الله امضي لما شئت وصلح حبل من شئت واقطع حبل من شئت. سبحان الله، ما بينه وبين اليهود أصلا علاقات، النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها، يعني بيقول له يا رسول الله احنا سياسيا عادي نقطع كل العلاقات عشانك، عادي من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واترك من أموالنا ما شئت، والله يا رسول الله ما أخذت أحب إلينا مما تركت. ايه الكلام العميق ده؟ سبحان الله، كلام عالي جدا جدا. هو ده من ضمن الناس اللي احنا هنزحمهم؟ هو ده اللي هتزحمه يوم القيامة؟ هو ده اللي هل ليك انت عمل تصور وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه السرور بمثل هذه الأعمال؟ هل هتزاحم أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو أيوب الأنصاري لما ضيف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي إحدى مواقف، يعني سبحان الله عشان تعرف نبل هؤلاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ماذا فعل؟ استضافه وضيفه في الطابق الأول، وصعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته إلى الطابق الأعلى. المهم بيحكي أن جرة الماء انكسرت، فماذا يفعل هذا المحب الذي يبذل الغالي والنفيس؟ هو خايف أن في قطرة تنزل، فربما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله، فبدأ يجفف الماء بإيه؟ يجفف الماء بلحاف. يقول هو عن نفسه: والله ما لنا لحاف غيره، وما عنديش لحاف تاني، سبحان الله، ولذا أنا مش هقدر أعمل إلا كده. ده أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي قاعد مع زوجته في يوم من الأيام وهو بيتناقش معها، فلما دخل على زوجته فقالت: ما تسمع، أما تسمع ما يقول الناس؟ أي في حديث الإفك، يعني عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة. فقال: نعم، وذلك الكذب. ده الكذب طبعا. ثم قال لها: أكنت فاعلة ذلك؟ كنت ممكن تعملي كده لو أنت مكانها؟ قالت: لا. قال: والله عائشة خير منك وأطيب. سبحان الله، سبحان الله على النفوس العالية دي. شوف إن فكرة إن حسن الظن عامل إزاي في قلوب الناس، الرقي العالي جدا في الحب، هتزاحمهم في إيه دول؟ النهاردة الواحد يقولك فلان قال عليك كذا، لا تستحمل أبدا، ولا تدافع، ولا تلتمس لأخيك 70 عذر فإن لم تجد فقل لعل له عذر لا أعلمه. سبحان الله. أبو أيوب الأنصاري عشان كده حياته كلها تضحيات، وعنده 80 سنة يخرج للقتال ويموت شهيدا رضي الله عنه. فالواحد لو يجي يتأمل إحنا هنزاحم مين ولا مين ولا مين، حتى الذين جاءوا من بعدهم. صفوان بن سليم ده شيخ الإمام مالك، عم تيجي تشوفه في قيام الليل، طبعا ده واحد نجم من نجوم الأمة، كان يقوم الليل في الصيف والشتاء يقوم معظم الليل. سبحان الله. إن كان الصيف يقوم في جوف الدار، يجي في الصيف يقوم في جوف الدار. ليه؟ لأن الجو حار ولا يريد أن تسلمه الحرارة للنوم، هو مش عاوز ينام، فيطلع يصلي فين؟ زي ما تطلع كده على السطح ولا حاجة عشان تفوق. سبحان الله. وإذا كان البرد صلى فوق سطح الدار ليمنعه البرد من النوم، فهو خايف يصلي في الصيف جوه عشان الحرارة والنوم، وخايف يصلي فين؟ في الشتاء في جوه برضه الدفع والكلام ده كله. لا، هو يريد ان، سبحان الله. فالواحد لما يجي يتامل حياه هؤلاء، حياتهم كلها كانت بذل وتضحيه لهذا الدين. فواحد زي صفوان بن سليم هتزحمه ازاي؟ ده هتيجي يوم القيامه تقول ايه؟ لدرجه ان انس بن عياد بيقول عنه ايه؟ قال: رايت صفوان بن سليم لو قيل له غدا يوم القيامه ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وده طبعا اتقال كتير في علماء كتير، منهم محمد بن سلمة وغيره، يقولك لو قيل له غدا القيامة هيجيب منين وقت. فسبحان الله، الإمام مالك كان يستحي انه يمشي في المدينة يركب دابة، كان يرفض تماما يركب الدابة في المدينة، وكان يقول: استحي ان اطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. بحافر الدابة يعني، والكلام ده كله معاني عالية جدا. هم دول هنزحمهم ازاي يوم القيامة؟ فالواحد لما يجي يشوف اعمالنا واعمالهم، النهاردة الواحد اذا قام احدنا لصلاة الصبح في وقتها يعدها نعمة عظيمة. هم يفعلون ذلك ومع ذلك يخافون. احنا بنعمل العبادة ولا بنعمل جزء من اجزاء العبادة الفرض العين علينا، ونحس ان احنا يعني خلاص وصلنا المنتهى في هذه العبادة. فلازم نشوف الأعمال بتاعتنا، هل أعمالنا فعلا تؤهلنا لحنا نزاحم هؤلاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نزاحم هؤلاء في العمل؟ الكل بيحب يعيش على قمة الجبل، الكل يتمنى أن يعيش على قمة الجبل. كان أحد الأجانب بيقول: تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل، غير مدركين أن سر السعادة تكمن في تسلقه. ما هي السعادة تكمن أنك تتحرك، لكن الكل عاوز يطلع الأول، الكل عاوز يكون يستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لازم تدفع؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لازم تدفع. إيه الدفع اللي أنت دفعته؟ لدرجة أن خليل بن أحمد، شوف هو بيتكلم على الوقت والدقة في التعامل معاه، يقول: أثقل ساعات دهري علي ساعات آكل فيها. سبحان الله، هم ليهم نمط تاني خالص. والله الأشياء دي احنا ليس لنا فيها إلا احنا مروها كما جاءت، ما لناش علاقة بالمواضيع دي. احنا النهاردة يعني ده ليس دعوة اللي احنا ما ناكلش والكلام ده، الانسان يفعل ما تكز وعليه وتساعده هذه الاشياء الى الدار الاخرة كما قال الله عز وجل وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ما فيش مشكلة الانسان ممكن يأكل ويشرب ولا يلعب رياضة معينة تقويه على الطاعة ويستعملها ويستعمله الله عز وجل في ذلك، لكن مشكلة في تضييع الأوقات. أحيانا تلاقي مثلا عايزين نتغدى في مكان، الشباب يتناقشوا ساعة إلا ربع ناكل فين، نص ساعة لأنهم يتناقشوا ده بناكل مش عارف فين، طب ناكل فين، ناكل فين، ناكل فين، ناكل فين، وفي الآخر خلاص إننا نتنقل من مطعم إلى مطعم ونروح مطعم ويبقى المطعم فيه كمان موسيقى وفيه اختلاط وفيه مشاكل كثيرة جدا، وكل ده مش فارق مع ليه الإنسان يبقى عشان بس يخرج يتعشى مع زمايله ولا حاجة ضيع نص اليوم تقريبا. وهنا الخليل بن أحمد يقول أثقل ساعات دهري علي ساعات أكل فيها، ولذلك هتلاقيهم بذلوا وقدموا عربون المحبة، قدموا التضحيات. عم نيجي نشوف مثلا في طلب العلم، عم نيجي نشوف أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد رأيتني أسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرتي وبين حجرة عائشة، بقول والله كان بيصبني الصرع، فيقول الناس إنه مجنون، والله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. سبحان الله، أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام يقول اللي كان فيا بس هو الجوع. شوف التضحية. وكان يحيى بن سعيد القطان يقول كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة من الفجر. سبحان الله عز وجل، يخرج وما يرجعش إليه في الوقت ده. عشان كده سفيان بن عيين يقول كان الشاب إذا وقع في الحديث، يعني بدأ يطلب الحديث، احتسبه أهله، خلاص يقول لك بقى ايه، خلاص نحتسبه ده بقى ايه، ده فقدناه خلاص مش هنشوفه كده. وذلك لا تستغرب انك تجد واحد زي ابن عباس رضي الله عنه عكرمة يحكي انه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يجعل في رجلي القيد ويعلمني القرآن والسنن. سبحان الله، يعني بيربطه يعني يضيق عليه. عشان كده ابن الطاهر يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين، بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، وكنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، يعني اللي هو بارد الدم، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في طلب العلم أحدا، كنت أعيش على ما يأتي يا ربي. طب النهاردة طلب العلم يسير وميسر، وعلى التطبيقات والنت والمشايخ والعلماء وكل ده موجود على ايه، على النت ويسير والكلام ده كله، فين طلب العلم، فين الجدية، فين الانسان النهاردة عشان يقرأ ولا يحفظ ولا بتاع. نسأل الله المشتكى. ابن ابي حاتم بيحكي ان هو قعد في مصر 7 أشهر، يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرق، عاوزين يأكلوا مرقة مش عارفين يأكلوها. سبحان الله، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، بالليل النسخ والمقابلة، يعني الصبح قاعد مالي يلف على المشايخ، وبالليل بقى بيبيض الكشاكيل ويراجع والكلام ده. يقول في يوم من الأيام ذهبنا فلم نجد الشيخ، فذهبنا إلى السوق فاشترينا سمكة، فقول فلما اشترينا السمكة هممنا أن يعني نجهزها للأكل، فقول فإذا جاء وقت الشيخ الثاني قد أتى علينا، فجي وقت الشيخ الثاني فخلاص بقى نشغله. طبعا بالليل يشتغلوا نسخ والصبح شغالين فين، في لف على المشايخ. يقول سبحان الله، فلما كاد أن يتغير فأكلناه نيئا، كل السمك ني، خلاص السمك هيتعفن فكلوه ني. يقول لم يكن لنا فراغ، ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، مش لقينا حد عشان ايه. ثم قال بعد ما الحق القصة دي عليه، لا يستطاع العلم براحة الجسد، ان الانتخة مش هتجيب علم. سبحان الله، فده واحد احمد بن حنبل يقول اقام شعبة على الحكم بن عيينة 18 شهرا حتى باع جزوع بيته. سبحان الله، ابن عيينة يقول عن شعبة بعت، ان هو يعني باع شعبة، بعت طسط امي 7 دنانير. سبحان الله، حتى الامام مالك باع، ظل يطلب حتى باع سقف بيته، سقف البيت. النهاردة ممكن مثل النهاردة الأخ عاوز يشتري كتاب مهم جدا، ممكن يبيع موبايل ويجيب موبايل أقل من درجة، نفسه لا تحدثه بذلك ولا تشجعه ذلك، ثم نقول والله لنزاحمنهم على الحوض. صعب جدا الإنسان يزاحم هؤلاء بمجرد الأماني، لابد من أفعال ولابد من أقوال. فنسأل الله عز وجل يسددنا لهذا الأمر. منيجي نشوفهم بقى عبادتهم التضحية بتاعتهم والكلام ده كله زي ما هيجي معانا دلوقتي، شيء مبهر جدا يعني. إن كنا صادقين في أن إحنا نريد أن نزاحم النبي صلى الله عليه وسلم ونزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزاحمهم عند الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا صادقين فلابد أن نقدم هذا عربون العمل، لابد أن نتقي الله عز وجل. المرء يأخذ الكتاب بقوة كما قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة، فلابد أن يكون فيه قوة. تكلمنا في بعض أعمالهم وعلو همتهم في العلم، في طلب العلم، تكلمنا في بعض أعمالهم في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فنكمل مثلا في موضوع المزحمة في أمر الحب. كابس بن ربيعة كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان يمر يعني، فقال له أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فبكى من مجرد الحب إن هو يرى شيء جبلي لديه أنه يشابه النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان كافي يعني أنه هو يطع. حتى قتادة رضي الله عنه كان جالس مع أنس بن مالك رضي الله عنه، فأنس بيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو من ضمن الحب، ده لوحده من الحب أنه هو يصف ليهم إليه المحبوب، فهو بيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وكان شعره كذا وكذا يشبه شعرك يا قتادة، فبكى قتادة، يعني ان شعري يشبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الجمال ده، سبحان الله، فيبكي قتادة على طول. ذلك عمرو بن العاص من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا استطيع ان اصف النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ما كنت احد النظر اليه، سبحان الله، من الحياء والحب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيق النظر إليه. من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحد زي ابن عمر يخاصم ولده بلال لما يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبيقوله والله لا نمنعهن، لا إحنا هنمنعهم بقى عشان ممكن يتخذوا الأمر ده يعني وسيلة لأشياء أخرى، كل شوية بقى الأخت خارجة رايحة فين، رايحة المسجد، ويتعدي على مطعم وتعدي على الترزي وتعدي مش عارف تشتري إيه من الهايبر والكلام ده، فهو يعني يرى أن النساء ممكن يتخذوا هذا الأمر علة، فهو قصد ذلك بلال رحمة الله عليه، فقال له أقول لك قال رسول الله لا تمنع، وتقول والله لا نمنعهن، فالراوي يقول فسبه سبا عنيفا، ثم قال ابن عمر فوالله لا أكلمك ما حييت، سبحان الله، يعني لمجرد حاجة زي كده الحب عالي جدا، مزاحمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في درجة أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن عبد الله بن عبد ربه دعا على نفسه أنه يفقد بصره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أريد أن أرى أحد بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي فما نام فما بات هذه الليلة إلا وهو أعمى. وإن كان يعني أن ده مسألة الدعاء على النفس والكلام ده في نهي عنها، لكن سبحان الله غلبه الحب فذهل عقله ربما في هذا الباب واستحضار عقله لهذه النصوص. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام ماشي وهو أمير المؤمنين، فوجد مذابا، هذا المذاب يعني زي الماسوره اللي بتنزل ميه كده من فوق السطح، مذاب بيكون موجود في بلكونات بعض الناس فوق سطح ابن العباس رضي الله عنهما، فلما نزل الماء من هذا المذاب فعمر ازال هذا المذاب، فخرج اليه العباس وقال اتدري من وضعه، انت عارف مين اللي وضع المذاب ده، فقال من، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المزاحمة بقى، شوف الحب عشان تعرف بقى انك محتاج انك تزاحم هؤلاء في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد الحب وخلاص، لا، مجرد ما عرف ان النبي هو اللي وضعه، فقال والله لا تطأن على ظهري ولا تضعه مكانا كما كان، تقف على ظهري، وجث عمر على ركبته رضي الله عنه حتى يصعد العباس ويضع الميزاب كما كان. حب عالي جدا جدا جدا. نقارن بقى الحب ده النهارده بواحد تقول له ولا واحده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، وتلاقي الاخت تأول النصوص وتقول لا اصل النبي قصده، اصل النبي مش عارف ايه، والاخ يقول كذلك، سبحان الله. فده حتى في التوبه لما تشوفهم هم بيتوبوا كانت توبتهم سبحان الله، لعل الله عز وجل قدر لهؤلاء الكبار فحول ان يقعوا في المعاصي لامور ومقاصد عليا، من هذه المقاصد حتى نرى نبلهم في توبتهم، يعني تعرفهم تقولوا يا سلام على توبة هؤلاء، فوقعوا وقدر الله عز وجل عليهم ذلك، لأن من إحدى المقاصد أنك تشوف الكبير عما بيقع بيتوب إزاي، هل بيدخل في جو القوقعة وبيغلق على نفسه ويحرم نفسه من الحسنات، هل بيظل يائس أم ماذا يفعل أو يزاحم هذا القدر الذي ابتلاه الله به بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. شوفوا المرأة التي قالت وفعلت الفاحشة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرأة متزوجة، فحد الزنا بعد الزواج هو الردم. فأتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله. سبحان الله، والقصة مشهورة، يعني لا أقصد أن أنا أسردها كلها، ولكن أريد أن ألتمس شيئا، يعني من لطف الله اللطيف سبحانه وتعالى ربما أنه يقدر على العبد الصالح ذنبا يكسره، وربما ذنب خسيس لا يفعله مثله، ولكن هذه المعصية الخبيثة يعني الدنيئة قدرها الله عز وجل لطفا بعبده هذا ليكسره إليه ويكسر قلبه فينصاع إلى مولاه. هذه المرأة قدر الله عز وجل عليها في هذه الكوكبة المضيئة من النجوم الساطعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البيئة المباركة أنها تقع في هذا الذنب، حتى يستيقظ إيمان لديها قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. سبحان الله، فتابت توبة عالية جدا قدرها الله عز وجل. طيب احنا نرضى عما بنقع، أخبار توبتنا إيه؟ هل بنتوب زي هؤلاء؟ هل بننكسر كما انكسر الثلاثة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش تخلفوا عن صلاة ولا حاجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذاهب للجهاد، عمل صعب جدا، ويخرج بمثل كعب بن مالك الذي لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، في المجمل يعني لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فكان شاعر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحايينه، ومع ذلك سبحان الله قدر الله عز وجل عليه في آخر حياته أنه يقع في ذنب، هذا الذنب يعد من الذنوب الكبيرة جدا، أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن اللطيف قدر هذا الذنب حتى يرينا توبة هذا العظيم، ويتكون ويثني عليه ويمدحه ويقول لنا كونوا معه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله، ويثني عليهم ويطنب القرآن في آية خاصة يقول على الثلاثة الذين خلفوا، سبحان الله، ويحكي الله عز وجل قصتهم. فتوبة هؤلاء سبحان الله، احنا محتاجين نقارن التوبة بتاعتنا، احنا النهاردة عم بنقع في ذنب نقول استغفر الله واتوب اليه وخلاص، لا، شوف توبة هؤلاء، حتى ان الله عز وجل قال حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، سبحان الله، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، في الوقت ده سبحان الله ربنا يقدر عليهم ذلك. قاتل المئة نفس لم تشغله السكرات، مجيء ونزعات الموت وسكرات الموت لم تشغله أنه ينأى بصدره ويقبل على مولاه. كل واحد بيما يسمع القصص دي يقارن نفسه بقى في التوبة، شو دول عملوا معاصي أكبر بكتير من اللي انت بتعملها، دول قتلوا وزنوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثنى الله عليهم وقدر هذا ليثني عليهم سبحانه وتعالى. فمش المشكلة أن التقي عصي، هذا من شأن الله عز وجل لما ذكرت أهل التقوى المسارعين في الخيرات في سورة آل عمران، قال من ضمن علامات هؤلاء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ممكن يفعلوا الفاحشة، ممكن يظلموا أنفسهم بالمعاصي ويلطخوا أنفسهم بها، لكن الفكرة فين؟ ذكروا الله على طول، فإذا هم مبصرون كما في الأعراف يفوق. هي المشكلة، مش مشكلة أن يقع الإنسان في الذنب، بل عباد الرحمن من صفاتهم، من صفات بعضهم أنه ربما دعا مع الله إلها آخر، ربما قتل نفس، وربما زنى، ولكن تاب توبة صالحة كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فابتلاه الله بالمعصية ليبدل تلك المعصية حسنات. سبحان الله، الشاهد لا أريد أن أستفيض في هذا الباب، أردت بس ألمح يعني أشير إشارة خفيفة قد إيه كانت توبة هؤلاء كانت عميقة جدا. فالنهاردة عم يجي الإنسان بيقع في ذنب، في غيبة وفي نميمة ولا في معصية خسيسة، تجد في التوبة بتاعته توبة إيه؟ توبة يعني لا يتذوقها قلب، مجرد توبة إيه باللسان والكلام ده، عما نيجي مثلا نشوفهم في الأخوة، في باب الأخوة، ونقارن أنفسنا بهم. انظر لشوف، تعالوا نشوف الأنصار كده، سبحان الله. الأنصار آووا المهاجرين وضيفوهم بعد ما هاجروا، والقصة المشهورة أنهم اقتسموا بيوتهم واقتسموا أموالهم فيما بينهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليهم وأعطاهم الله عز وجل من غنائم بني النضير بعدما أجلاهم الله عز وجل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عارضا عليهم عرضا، قال لهم للأنصار: إن أحببتم قسمت ما فتح الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، أي المهاجرين، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في مساكنكم وأموالكم. برضو إيه، هنكمل زي ما هم، يعني هناخد دلوقتي حاجات بني النضير، أنتوا النص وهم النص، ونقسم منكم، بس الوضع يبقى على ما هو عليه. ده عرض. وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، يعني نعطيهم كل حاجة وياخدوا هم الغنيمة كلها، بس أنتوا ما تاخدوش حاجة وخلاص كده، يسيبوا بيوتكم كده. طبيعي سبحان الله في أي حاجة من الحاجات دي الواحد يختار أحد العرضين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العرض ده إن احنا نقسم المال بينكم، بس يبقى الأمر على ما هو عليه، هيبقوا إن هم يقتسموا دوركم وعادي كل واحد مع أخيه. أو العرض الثاني إن هم ياخدوا المال كله ويسيبوا به بيوتكم. فماذا قالوا؟ سبحان الملك. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين، تقسمه بين المهاجرين يا رسول الله، ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار لما قالوا كده: رضينا وسلمنا يا رسول الله. طبعا رضينا والكلام ده كله، ولذلك قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم. الله أكبر، سبحان الله. معاني في الأخوة، إحنا النهاردة مين منا النهاردة عنده استعداد لو لي أحد المسلمين محتاج ان يقسم بشقته بالنصين، هو ياخد النص وهو ياخد النص، يجي يقسم ماله نصين. النهارده عندنا شعب، شعوب كامله من شعوب المسلمين، ربنا يفك كرب جميع الامم المسلمه، شعب زي شعب سوريا النهارده، شعب لا مأوى له ولا ملجا له الا الى الله عز وجل. النهارده طرد كثير منهم. مين النهارده عنده استعداد ان يقول لك انا عندي العماره بتاعتي فيها 3 شقق فاضيين، انا ساعطي ليهم مشوار، ساعطي ليهم مش عارف ايه والكلام ده كله. سبحان الله، ما تجي لا تجد هذا الامر موجود عندنا، حتى عندهم ايثار حتى بالحياه، مش مجرد ان هو يؤثره في مال وبتاع، لا حتى حياته ممكن يؤثره. عكرمه رضي الله عنه في غزوه اليرموك بيقول: من يبايعني على الموت؟ فقام الناس يبايعوا على الموت، وظل يقاتل على فيه دون فسطاط خالد رضي الله عنه، وقاتلوا قتال عنيف حتى يعني أصيب إصابة بالغة ومات رضي الله عنه في هذه المعركة. الشاهد لما أتي إليه بمال بماء عشان يشربه هو في النزع، فقال: دونك أخي. لا طب شوف أخويا كده اللي جنبه، وراح للأخ الثالث، وراح للأخ الثاني، ثم قال له: دونك أخي. فراح للثالث فقال: فارق الحياة. فلما رجع لعكرمة لا فارق الحياة. سبحان الله، إثار بالحياة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، تعمل إيه؟ تؤثر عمر رضي الله عنه بشيء نفيس جدا جدا جدا. عمر وهو بيموت بعد أرسل ولده عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن هو يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجرة فيها النبي وفيها أبي بكر في مكان فاضي بس. قالت: والله كنت أبقيت هذا المكان لي أنا، ولكن والله فلأؤثرنه اليوم على نفسي. وأعطته هذا اليوم، سبحان الله، أعطت هذا المكان في نبل أعلى من كده. إحنا النهاردة عم نيجي نزاحم هؤلاء يوم القيامة، هنزاحمهم في إيه؟ عشان نعرف دول بذلوا وعملوا إيه وإحنا عملنا إيه. فالواحد إن شاء الله باللي عم بيعمل مقارنة ديت بيعرف كيف كان وكيف أصبحنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الأشعريين، يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني الطعام نفد يعني وقرب يفنى، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، لو ما فيش أكل يعملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. سبحان الله، كل واحد يجمع ويحطه في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية. ده عنده إيه؟ عنده مثلا 100 دينار يروح حطه، وده عنده 50 درهم يروح حطه، وده حطه مش عارف، كل واحد يحط اللي عنده، وبعد كده يقتسموا فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الكلام الرائع ده فيقول: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم رضي الله عنه. ولذلك أبو سليمان الدارني يقول: إني لأضع اللقمة في فم أخي من إخواني فأجد طعمها في حلقي. يعني هو يجد طعمها في حلقه. كان مسور بن الوراق يقول: ما كنت لأقول لرجل إني لأحبك في الله فأمنعه شيئا من الدنيا. سبحان الله. ابن عمر يقول: أهدي لرجل من أصحاب النبي رأس شاه. شوفوا الأخوة بقى، وشوفوا الإثار، وشوفوا المعاني الرقية العالية دي. يقول: أهدي لرجل من أصحاب النبي رأس شاه، فقال: إن أخي فلانا لهو أحوج إلى هذا مني. يعني بقول فلان أخويا ده فقير ويحتاجها أفضل مني يعني. قال: فبعثت إليه. قال: فلم يزل به واحد إلى آخر، كل واحد يقول فلان أحوج إليه، فلان أحوج إليه. قال: حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول. قال ابن عمر: وفيهم نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. يعني هم فعلا محتاجينها، ومع ذلك يقول لك بس في واحد أحوج للموضوع ده مني، رغم هو محتاج رأس هذه الشيء. سبحان الله. تعالوا شوفهم في الإنفاق عشان تعرف أعمالهم كانت إيه قد إيه وعملنا إحنا إيه. شوف أنت أعلى حاجة بتنفقها إيه، وأنفقت آخر مرة إيه، وبتنفق عم بتنفق جنيه واتنين جنيه وتلاتة جنيه هنا وأربعة جنيه هنا ومش عارف إيه والكلام ده، بتحس بإيه. ابن عمر كان يفرق في المجلس الواحد 30,000، ثم يأتي عليه شهر فما يأكل مزعة لحم، إذا أنه شهر كامل مش لاقي اللحمة، ويطلع 30,000. سبحان الله. قيس بن سعد بن عبادة استبطى إخوانه في مرضه، يعني هو استبطى إخوانه في مرضه، كان مريض، فيعني وكأنه وجد في نفسه لماذا لا يأتون إلي ويجي يزوروني يعني. فطبيعة الإنسان بيحب في مثل هذه الأماكن والأوقات أن في حد يزوره يعني. فقالوا: يستحيون مما لك عليهم من الدين. هو راجل لديون عند الناس ديت وبتاع، فليه فلوس عندهم، فهم بيقولوا والله هم مستحيين يقولك وهم عليهم ديون وكذا يعني. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. فنادى فأرسل مناديا ينادي أن الله عن أنه قل من لديه من عليه دين قد أسقطه فهو بريء منه. سبحان الله. فأسقط الديون رضي الله عنه بسبب هذا الأمر. طلحة الخير الفياض رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة ده حاجة عجيبة جدا. طلحة من يعني طلحة سبحان الله له مواقف مشهورة جدا في الجهاد وفي الشهادة في البذل والتضحية، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: هذا اليوم كله لطلحة. شوف عم يبقى واحد يعني واخد يوم أحد ده يوم يكفي فيه 60 آية في سورة آل عمران فيها، عم واحد بس أبو بكر كده شهدته وكفاك فخرا أن أبو بكر هو اللي يشهد يعني، يقول هذا اليوم كله لطلحة. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا. فعم يجي يقول أن اليوم ده كله كان لطلحة، فطلحة كان مش هو ده بس اللي كان بيزاحم فيه طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وبيرتب عشان يزحمه على الحوض، لا، كان اسمه طلحة الخير وكان يسموه طلحة الفياض. فدى سبعة من أسارى بدر، ويكفي أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم أن الله لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفر الله لكم. فهو فدى 10 من أسارى بدر وجاء يمشي بينهم. سبحان الله. واشترى 100 غلام، 100 واحد من اللي اشتراهم غلام، ثم أعتقهم وزوجهم، وكل غلام سمى أول ولد لي طلحة، فعشان كده سموه طلحة طليحات. يعني ده بقى هي سبحان الله، نسأل الله أن يتقبل منه طلحة طليحات. عما تيجي تشوفهم في الرفق والرحمة حتى بالعصاة. تشوف عثمان رضي الله عنه، يعني عثمان يتصدق بجزور بجمل. ليه عثمان يتصدق بحاجة زي كده؟ معنى لا تجده إلا في من تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. لماذا تصدق بجزور؟ قالوا له الحق ده في قوم مجتمعين، وكان أنا ذاك هو أمير المؤمنين. قالوا إن قوما يجتمعون على شرب الخمر ومعصية الرب جل وعلا في مكان ما، فتلكأ أن يذهب إليهم، ثم ذهب إليهم فما وجدهم، وجدهم قد انصرفوا، فقال الحمد لله ثم تصدق بجزور. طيب فين ليه الحمد لله تقصد إيه؟ قال الحمد لله الذي لم يطلعني على عورات المسلمين. يعني ما يعني ايه النظافه دي رقيه عالي جدا. قارن بين حاجه زي كده وبين واحد عنده شغف ان يعرف المسلمين بيعملوا ايه في الخفاء. سبحان الله. في حين ان الله عز وجل الذي تنتهك حرمته في هذا الخفاء هو الذي قال لنا من نقلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ان الله ستير يحب الستر، ثم يقول لنا: ومن ستر مسلما. هو يتعدى حدود الله، والله يقول لك هو مشكلته معايا أنا، إذا سترته وهو يتعدى حدودي سترتك يوم الفضيحة، فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا طبعا محمول على من لا، على من يفعل الذنب في خفاء، أما من يهاجر به والعياذ بالله فكل أمتي معافى إلا من يجهر بهذا الأمر إلا المجاهرين، فنسأل الله العفو والعافية. فالشاهد لما الواحد يشوف حاجة زي كده، عشان كده كانت تلاقي النفوس العالية يقولوا ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، ارحموهم. انت عم تشوف واحد كده، فوالله ان اهل البلاء مش مسألة ان انت عم شفتهم ان انت في غنى، لا، هو ان الله عز وجل جملك بالستر، لكن انت بس دول واقعين، فانت ماشي في الشارع شايفه بيشرب خمرة، شايفه مثلا والعياذ بالله بيسب ويشتم ولا يقول كلام سيء، انت شفت ايه؟ شفت انكشاف الستر عنه، لكن حقيقة انت تفعل اكثر منه. ابن مسعود اثر ده عجيب سبحان الله، كثيرا ما يعني يدهش المرء هذا الأثر، يقول والله لو تعلمون على أي شيء أغلق بابي ما جالسني أحد. طب حاول لأنك تفكر هو ابن مسعود ممكن يكون بيعمل إيه، عشان هو حاجة من إيه؟ هو صادق، نجزم بصدقه، فإنه ممن إيه؟ ممن أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل إلا على رجل مليء، فده راجل ملئ علما. طيب الراجل ده اللي ملئ علما وصدقا ده عم يقول هذا الكلام، طيب ايه؟ حاول تفكر كده وتعصر دماغك، يا ترى كان بيقفل على بابه ايه؟ سبحان الله. رضي الله عنهم جميعا. هختم بموضوع مزاحمتهم في التضحيه، انك تقارن نفسك بيهم في التضحيه، الناس دي ضحت بيه واحنا ضحينا بيه. انا في بدايه الكلمه قلت ان ايه، احنا هنزاحم مين؟ هنزاحم من تركوا الديار وتركوا الاهل، وده اللي بيروح بس مشوار معرض ويقعد يومين بتاع بيرجع البيت ويشتاق وبتاع، اللي بيروح يعمل عمره رايح يحج، بس لو قعد اكتر من الخمس ست عشر ايام اكتر من الحج وبتاع يتالم لبعده عن وطنه وملعب صبا واهله واولاده، وسبحان الله الغربه مؤلمه سبحان الله. لذلك خففها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى للغرباء، الغرباء بقى في المنهج وغرباء في الدين والكلام ده والقابض على الجمر. فالشاهد ان الصحابه دول بذلوا وتعبوا جدا يعني. اما انس بن النضر يقول لسعد بن معاذ يوم احد، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه من دون احد. يا جماعه ده رايح راجل حامل روحه على كفه ويروح والكلام ده كله، ويروح وفعلا يقبل بقلب وهو مشتاق بهذا الكلام. سبحان الله النفوس عجيبه جدا، ولذلك من صدقه اتفرتك رضي الله عنه 84 موضعا في جسده جرح، واخته ما تعرفوش فين اخويا فين، مش عارفه تجيبه فين، في موضع في بنانه كده عرفته، زي ما الواحد مثلا يكون مجروح مثلا في صابع ولا ليه ما يسمى حسنه ولا حاجه، فعرفته من ليه ده اخويا بقى سبحان الله، يعني شوه. ومع ذلك هو ترك الشيء اللي يكون عربون حقيقي للمحبه، عربون للمزاحمة للنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. عمالين نشوف واحد زي حنظلة، حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة. حنظلة ده عم ابن حجر يحكي قصته في الإصابة، وابن الجوزي بيتكلم عليه، حاجة عجيبة عجب العجب. راجل يا جماعة في عرس، راجل في عرس، ومع ذلك النهاردة اللي بيتجوز في رمضان ممكن ما يقيمش الليل ولا يشهد التراويح مثلا أسبوع بحجة أنا بتجوز ولا بتاع ولا الكلام ده كله، يختفي والكلام ده. راجل في عرس يأتي أهله في هذا العرس، وسبحان الله عز وجل، سبحان من يخرج له الحي من الميت. والد طلحة، والد حنظلة، رجل من كبار المنافقين، أبو عمرو الراهب اللي كان يريد النبوة تنزل عليه، فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بقى سمي أبو عامر الفاسق. وزوجته جميلة، مين جميلة؟ بنت أبي سلول سبحان الله. فأهليهم يعني حماه وحماها حاجة يعني ناس سبحان الله، لكن سبحان من يخرج الحي من الميت. ومتزوجها حنظلة رضي الله عنه، يضحي في ليلة عرسه، يسمع يا خيل الله اركبي، ما يقولش بقى أنا مالي بقى يا خيل الله اركبي، اللي عاوز يركب بيركب، لا، عارف كويس جدا أن ده نداء هو يشتاق ليه أصلا، هو عايش ليه كده، زي ما ابن ملحان قال فزت ورب الكعبة، عم أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 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 الجنة، راح على طول رامي ليه، رامي على طول عامل حرام ابن ملحان، على طول راح رامي رمى على طول التمر وجري وتحرك. ليه؟ هو عايش على الفترة دي، عما طعن في 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 ظهره وقال فزت برب الكعبة. هو بيقول لي فزت برب الكعبة، هو مستنيها، هو بياكل ويشرب والكلام ده كله عشان ايه؟ متطلبات الحياه. زي بيحط البنزين في العربيه ليه؟ عشان يمشي، هو عاوز يمشي، هو مش عاوز يقعد جنب البنزينه. فهو نفس الكلام، هو تزوج والكلام ده كله ولا بياتي اهله ليه؟ متطلبات الحياه. لكن اللي عايش عليه يا خيل الله اركبي، هو مستنيه اصلا النداء. فاول ما النداء ده جاله ما لحقش يغتسل اصلا. طب اغتسل وانزل وحط البرفان وبتاع وانت كده كده معذور والكلام ده كله، لا 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 لا. وصار مفخره الاوس، الأوس عديد مع الخزرج، فكل واحد بيفتخر منهم يعني. فقام الأوس وقالوا منا غسيل الملائكة. أنت هتجيبها إزاي دي؟ هم واحد يقول لك منا غسيل الملائكة، هتجيبها إزاي؟ قال منا غسيل الملائكة، ومنا من اهتز له عرش الرحمن وهو سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر النحل يعني هو عاصم بن ثابت، ومنا من شهادته برجلين خزيمة بن ثابت. يعني الخزرج هيقولوا يعني. فسكت الخزرج فقال رجل منهم قال ومنا أربعة أخذوا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ياخذوا القرآن منهم، ولو أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، الأربعة صحيح مسلم. فسبحان الله، هي دي الحياة اللي نفتخر بيها. مش يقول له انت منين وده يقول له منين، انا من عيلة كذا وانت بعيلة كذا، احنا اللي واخدين الشارع ده وانتوا اللي واخدين المناطق. لا لا، سبحان الله، هي دي المفاخر الحقيقية. عمرو بن جموح راجل أعرج، رجل أعرج، عذره الله عز وجل، عذره الله عز وجل، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يروح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكي الأولاد. بيشتكوا الأولاد ليه؟ لأنه مش بيساعدوه هو كبير؟ لا. رايح يشتكي إنه مش بيصرفوا عليه؟ لا. رايح يشتكي إن الأولاد ما بيسمعوش كلامه؟ لا. رايح يشتكي ليه؟ إن لو أولاده منعينه الجهاد. ودي حاجة مش هتشوفها تاني يعني، تقريبا لغاية يوم القيامة مش هنشوف الحاجات دي تاني. إحنا نشوف العكس يعني، أعلى درجات لهذا الأمر. نحن ممكن نلاقي طالب أو شاب رايح يشتكي مثلا حد من العلماء، يشتكي أباه يقول له أنا والدي منعني أن أحفظ قرآن، ومنعني أن أجاهد في سبيل الله والكلام ده. حتى في سوريا دلوقتي في الطحن ممكن تلاقي شاب يشتكي، لكن إن شيخ كبير والد رايح يشتكي أولاده أن هم منعينه، لا لا، ما تلاقيهاش دي إلا في النفوس الكبار بقى. فراح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عذرك. قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. سبحان الله، جماعة لي هدف، الجماعة اللي بتكلموا في الأهداف ويقول لك إنك لازم تبقى ليك هدف والرؤية والرسالة والكلام ده كله، اتفرجوا على الراجل ده، شوف رسالته إيه، هدفه إيه، هدفه إن عايز أخش الجنة وأنا عرج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته هذه. سبحان الله. وشوف التضحية، ضحوا بكل شيء، لدرجة واحد في صحيح البخاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، يسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، بيقول يا رسول الله احنا ننفع نصلي في الثوب الواحد؟ كان زمان بقى الرداء وزي لبس العمرة كده، رداء وإزار وخلاص. فقال رسول الله طب ممكن يبقى في حاجة واحدة وتستر العورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، أو كل هو أصلاً هو أنا عارف إن أنتم معظمكم كل واحد ليه ثوب واحد، أول كلكم ثوبان. تعالى بقى النهاردة قارن، تلاقي الدنيا، شوف مصعب بن عمير، ما رأيت أحسن لما من مصعب رضي الله عنه، كان أحسن شاب في مكة، ومع ذلك ضحى بكل هذه الأبهة والوجاهة والكلام ده كله، ويتمرمط لدرجة أن سعد بن وقاص بيقول وأنا واخده للحبشة لم يستطيع أن يسير على الأرض، فحملته مش قادر يمشي، وهو راجل مطرف، ومع ذلك هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. مات سعد، يغطي مصعب رضي الله عنه، نغطي رأسه رجله تظهر، نغطي رجله رأسه تظهر. فعملوا إيه؟ سبحان الله، قال غطوا رأسه صلى الله عليه وسلم، شوفوا رأسه وجعلوا على رجله شيئا من الإزخر. فسبحان الله، هو ده اللي كان خرج منه. عشان كده عبد الرحمن بن عوف من سادة الناس الأغنياء، كان إذا تذكره بكى ويقول هذا خرج ولم يأخذ شيئا من الدنيا. فصدق من قال فيهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم من عابد دمعه في الخد أجراه. أول ما الليل يجي تلاقيهم إيه؟ رهبان دي فعلا. فإذا جاء النهار سبحانه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون إيه؟ رؤيا، نفسهم يشوفوا إيه؟ رؤيا. فصدق سبحان الله عز وجل. ولذلك كان من توفيق الله للدكتور سيد العفاني أنه عمل كتاب رائع اسمه رهبان الليل وفرسان النهار، بيلخص تماما حياة الصحابة والتابعين والذين جاءوا من بعدهم وتابعوهم بإحسان. هو حياتهم كانت كده. فأنا أنصح القراءة، بل إدمان القراءة، إدمان القراءة في تراجم هؤلاء. كان سيدنا الشيخ الحويني ربنا يشفيه ويعافيه ويرزقنا وإياه حسن الخاتمة. بيقول إن من أكثر الكتب التي تربي على الزهد كتب التراجم، لأنها بتقول لك الناس دي عاشوا الدين إزاي. فأنا أنصح بكتاب علو الهمة دكتور محمد السمين مقدم، خاصة الطبعة الجديدة بتاعته، طبعة فيها زيادة وإن شاء الله تستفيدوا جدا منها. وفي كتاب اسمه حياة السلف بين القول والعمل، طبعة من الجوزي. الكتابين دول مناسبين جدا. طبعا الكتاب العملاق علو الهمة بتاع صلاح الأمة في علو الهمة بتاع الشيخ سيد العفاني، والسير أعلام النبلاء، كل هذه الكتب مليئة بالتراجم والكلام ده. إن شاء الله الإنسان لو أدمن القراءة في هذا الباب يعرف كويس جدا من سنزاحمهم يوم القيامة، عشان نستعد وفعلا ندرك إن إحنا نزاحم هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.